إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه خلق الإنسان ليبتليه ويختبره، كما قال في آية أخرى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الابتلاء والاختبار معاشر المسلمين يكون بالخير والشر، ويكون بالسراء والضراء، كما قال رب العزة والجلال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فدل الحديث عباد الله أن العبد المؤمن يبتلى بالسراء والضراء، وهذا الابتلاء الذي للمؤمن ليس كابتلاء غيره يا عباد الله، لأن العبد المؤمن إذا ابتلي فهذا دليل على محبة الله جل وعلا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بالعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوفيه يوم القيامة. عباد الله، العبد المؤمن يبتلى، بل إن الابتلاء يشتد ويتضاعف عليه كلما زاد إيمانه. ولهذا أيها المسلمون، فإن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون من عباد الله جل وعلا. دخل أبو سعيد رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعك عليه قطيفة، فوضع أبو سعيد يده فوق القطيفة وقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك يشدد علينا في البلاء ويضاعف لنا في الأجر. فقال أبو سعيد: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. كان الواحد منهم، أي من الصالحين، يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها يا عباد الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أي الناس أشد بلاءً؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل من عباد الله الصالحين. أي كلما اشتد الإيمان وقوي يا عباد الله، إلا واشتد البلاء على صاحبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك في الحديث أن الرجل يبتلى بقدر دينه، فإن ثخن دينه اشتد البلاء، وإن ضعف دينه ضعف البلاء، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. وهذا يا عباد الله يدل على أن من حكم تقدير البلاء على المؤمن تكفير السيئات ورفع الدرجات. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. بل إن البلاء للمؤمن يرفع الله جل وعلا به درجاته. إن بعض العباد لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغها الواحد بعمله، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فما على المسلم الذي يريد خير لنفسه إلا الصبر والتصبر والاحتساب والحمد حين يبتلى بالبلايا المتنوعة والمصائب وإن كانت عظيمة. يا عباد الله، فإن المسلم على خير والبلاء عما قريب يزول عنه أو يفارقه العبد ليجد خيرا عظيما، لأنه يا عباد الله يجد أجرا عظيما في مقابل الصبر القليل، أجر عظيم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر يا عباد الله، وعد الله جل وعلا الصابرين أجرا عظيما بغير حساب، بغير حد ولا عد ولا مقدار. وهذا يدل على فضيلة الصبر ومحله عند ربكم جل وعلا. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فاصبر على البلاء يا عبد الله فأنت على خير، كن كالمؤمنين الصالحين إذا نزل بهم البلاء مهما كان عظيما فإنهم يقابلونه بالصبر والاحتساب. وحمد الله جل وعلا، بل من عباد الله من يبلغ إلى الكمال فيشكر الله جل وعلا على المصيبة. وإن الناس يا عباد الله يختلفون في تلقي المصائب التي تحل عليهم، ليسوا جميعا سواء في نزول البلايا. وأنا إذ أقول الناس أعني بهم المسلمين على وجه الخصوص، يختلفون في تلقي نزول البلاء. قوم منهم يا عباد الله يشكون الله إلى الناس، يشكون الله عز وجل إلى الناس، حيث يشكو هذا المبتلى ما نزل به من ضر وحاجة وفاقة إلى المخلوقين، والله هو الذي أنزلها عليه، فيشكوها إلى المخلوقين كأنه يشكو الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، والله المستعان، خصوصا إذا صاحب ذلك الجزع والسخط، والله المستعان. هذا دليل عباد الله على خلل في إيمانهم وفساد في عقائدهم، وهو دليل على جهلهم. فإن من الجهل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أن يشكو العبد الله إلى الناس، هذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فلو عرف العبد ربه ما شكى، ولو عرف الناس ما شكى إليهم، انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، هذا أمر واقع من بعض الناس لا يبالون به بسبب ما ذكرت من جهل ونحوه، فإنك تجده يتسخط فيذكر هذا البلاء والحاجة والضرورة التي نزلت به إلى المخلوقين، والعياذ بالله. رأى أحد السلف رجلا يشكو إلى رجل آخر فاقته وضرورته، قال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت الذي يرحمك، أي رب العزة والجلال. ولقد أحسن من قال: إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والأدهى والأمر عباد الله أن من الناس لا يكتفي بشكاية الله إلى المخلوقين، بل يزيد إلى ذلك المن بالأعمال الصالحة التي يقوم بها. كم من الناس ابتلي فيتكلم ويقول: أن أصلي وأصوم وأحج وأعتمر وأتصدق وأفعل الخير، فلماذا أبتلى بهذا البلاء دون غيري من الناس؟ هل هذا جزاء طاعتي وعبادتي؟ كلام عباد الله لا يقوله إلا جاهل يمن بعمله على الله فيتسبب في حبوط عمله والعياذ بالله. ولو علم هذا المسكين بأن العمل الصالح لا يستثني العبد من الابتلاء ما قال مثل هذا الكلام. واعلموا رعاكم الله أن الشكاية إلى المخلوقين هي بخلاف الصبر الذي ينبغي أن نحرص عليه جميعا ثمارا بأمر ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا به. ولتعلموا رعاكم الله أنه لا يدخل في هذا الباب ذكر ما ألم بالإنسان من مصيبة على جهة الإخبار دون جزع أو تسخط. أيها المسلمون، وقسم من الناس إذا نزل به البلاء تجده يشكو الناس إلى الله عز وجل، يشكو إلى الله خلقه، وهذا لا بأس به معاشر المسلمين، كالذي تحل عليه مصيبة يجريها الله جل وعلا على يد بعض الظلمة فيشكو المظلوم الظالم إلى الله عز وجل، فهذا جائز ولا بأس به. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: واتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقسم من الناس يا عباد الله يشتكي حاله إلى الله جل وعلا وحده، يشتكي إلى الله نفسه وما نزل به من البلاء لعلمه بأن موجبات نزول البلاء وموجبات تسلط الناس عليه إنما هي من قبل نفسه، فيشكو نفسه إلى الله سبحانه وتعالى ناظراً إلى قول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإلى قوله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه الحال هي حال الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم الأنبياء من يشكو حاله ونفسه إلى الله عز وجل إذا نزل به البلاء. كذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذا آدم عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اعترف بظلم نفسه يا عباد الله. ويونس عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بظلمه لنفسه وجنايته يا عباد الله. وقال الله جل وعلا عن أيوب عليه السلام: فنادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. تأملوا عباد الله، حلت عليه مصيبة فصبر عليها ونادى ربه داعيا لا إلى غيره شاكيا. كذا حال الأنبياء يشكون حالهم وما نزل بهم من بلاء ويشكون أنفسهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فشكايتهم إلى الله جل وعلا وحده، فلذلك رفع الله جل وعلا درجاتهم وضاعف حسناتهم. والمؤمن الذي يقتدي بالأنبياء يحرص كذلك يا عباد الله على الصبر على المصائب، ويحرص على أن يشكو نفسه وحاله وما نزل به من بلاء إلى الله جل وعلا وحده، ثم إنه كلما قوي إيمانه كلما ازداد يا عباد الله البلاء عليه، فينبغي أن تعظم شكايته إلى ربه سبحانه وتعالى. ولتعلموا يا عباد الله أن هذا البلاء الذي يحل بالمؤمن فيكفر سيئاته ويرفع درجاته إنما يكون مع الإيمان والاستقامة على المنهج القوي، وكلما زاد الإيمان كما قلنا أحسن الله إليكم إلا وازداد البلاء، ولكن قد يكون هذا البلاء عقوبة ومجازاة بسبب الذنوب والمعاصي. إذا كثرت الذنوب والمعاصي يا عباد الله، إذا كثرت الذنوب والمعاصي وكبر حجم الانحراف عن المنهج القويم فيكون البلاء عقوبة، وكلما كبر الانحراف والمعاصي إلا وازدادت العقوبة والله المستعان. فرق المعاشر المسلمين بين مصيبة تحل على شخصين، تحل على مؤمن سائر على المنهج القويم فيكفر الله بها سيئاته ويرفع درجاته، ومصيبة تحل على عاص منحرف عن المنهج القويم تكون عقوبة له والعياذ بالله. وعلامة كون البلاء عقوبة ومجازاة أن العبد لا يصبر بل يجزع ويسخط ويكثر الشكاية إلى المخلوقين. وأما إذا كان صابرًا محتسبًا شاكيًا حاله ونفسه إلى الله راضيًا بما قدر الله عليه، نفسه تسكن حتى يرفع الله عنه البلاء، فإن هذا البلاء يكون فيه تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، اجعلنا من عبادك الصالحين الذين إذا ابتلوا صبروا، وإذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن البلاء كما ينزل على الأفراد ينزل على الجماعات والأقوام والأمم، والحال كذلك معاشر المسلمين، إذا نزلت المصائب على الأمم فقد يكون في البلاء خيرٌ لهذه الأمة تنتفع به من جهة جمع كلمتها وتقوية روابطها. ثم إن هذا البلاء والمصيبة قد يكون يا عباد الله عقوبةً على الأمة، فيتسبب في تشتتها وحلول العداوة والبغضاء بين أفرادها بعضهم لبعض، كما وقع للنصارى الذين خالفوا المواثيق ونقضوا العهود، حالهم كحال اليهود. أنزل الله جل وعلا وألقى عليهم العداوة والبغضاء باقية بينهم بعضهم لبعض إلى يوم الحساب، كما قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. حل عليهم ذلك بسبب كفرهم ومعاصيهم، فكان عقوبة لهم. وأمة الإسلام ينبغي عليها أن تعتبر بالأمم الماضية التي قص الله خبرها في كتابه، فإنها متى اتعظت وقابلت البلاء بصبر وحكمة كان في ذلك الخير العميم لها، من جهة اجتماع كلمة أبنائها ومن جهة تقوية الروابط بينهم. والحال كذلك ينبغي أن يكون بين المسلمين في بلادنا، ينبغي أن يكون كذلك عباد الله مقابلين للابتلاء والامتحان والتمحيص بما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، فيجد بذلك أهل الخير والصلاح خيرًا عظيمًا في اجتماع كلمتهم وتقوية روابطهم ولو كره المخالفون والحاقدون والشانئون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فمن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المسلمين أجمعين، وآمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم آمنهم في أوطانهم يا سميع الدعاء، اللهم آمنهم في أوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، ورد غائبهم، واقض الدين عن مدينهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.